الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ينبغي التنبيه على أمور. في الأمر الأول يقول إن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس خلافا في مفهومها ومعناها اللغوي الذي يقتضيه وضع اللفظ، أو معناها الانصرافي الناشئ عن انصراف اللفظ إليه لسبب من الأسباب، مثل كثرة الاستعمال. إذن الخلاف في أن الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في أن هل معناها معنى كشفي أو معناها معنى نقلي، سواء كان معنى بالوضع أو بالانصراف. وذلك أن معنى الإجازة لغة وعرفا ليس سوى الرضا بمضمون العقد، وهذا لم يؤخذ فيه كونه على نحو الكشف ولا كونه على نحو النقل، مجرد الرضا. الإجازة الرضا، أجازت أمضيت يعني رضيت، لا رضيت كشفا ومن حين العقد، ولا رضيت نقلا ومن حين الإجازة، لم يؤخذ فيه هذا ولا ذاك، ولا بحسب الظاهر هو مما ينصرف إلى خصوص أحدهما. يعني افرض هو ليس موضوعا لما أخذ فيه كشف أو نقل، لكن قد يدعي المدعي أنه ينصرف، نقول له ليس هناك من سبب بحسب الظاهر يقتضي انصرافه أيضا إلى خصوص أحدهما، فلا وجه للنزاع في معناها، وأن في معناها كشف أو ناقل وضعا أو انصرافا، وإن كانت هي لو كان الخلاف فيها كذلك لكانت يجوز الخروج عن معناها بقصد المجيز المعنى المقابل له. مثلا لو قلنا إنها موضوعة لخصوص الكشف، أو على الأقل منصرفة عند الإطلاق لخصوص الكشف، فإنه يجوز للمجيز أن يتلفظ بألفاظ الإجازة ويقصد النقل مع نصب القرينة عليه. وإذا قلنا بالعكس فبالعكس، يعني إذا قلنا موضوعة أو منصرفة لخصوص النقل فإنه يجوز له أن يقصد باللفظ الكاشف وينصب القرينة التي تدل على إرادته وقصده هذا المعنى، وحينئذ تكون المسألة التي نحن بصددها ذات وجه واحد، لأن ما نحن بصدده هو السؤال عن أنه إذا قصد الكاشف مع كون مفادها النقل أو بالعكس فما هو الحكم. هنا بناء على أن معناها الوضع أو الانصرافي الكشف فقصد النقل، أو بالعكس معناها الوضع أو الانصرافي النقل وقصد الكشف، هنا تكون المسألة ذات وجه واحد، بمعنى أن ما قصده ونصب القرينة عليه لابد حينئذ أن يؤخذ به. إذا قصد النقل يؤخذ به وإن كان معناها الكشف، إذا قصد الكشف يؤخذ به وإن كان معناها النقل، وذلك لأن له أن يقصد ذلك. ما دام نصب القرينة عليه ودل على إرادته. ولكن الخلاف هنا هو في حكم الشارع بعد الفراغ عن أن معناها مجرد الرضا بمضمون العقد لم يؤخذ فيه لا وضعا ولا انصرافا خصوصية كشف أو ناقل. الكلام والنزاع هو أن الشارع عندما تصدر الإجازة ممن له الإجازة وتتعلق بهذا العقد ويحكم بصحتها وتأثيرها وتأثير العقد معها، هل يحكم بذلك على نحو الكشف ويقول العقد الذي تلحقه الإجازة يؤثر من حينه، أو يحكم بذلك على نحو النقل ويقول العقد الذي تلحقه الإجازة يؤثر من حينها؟ هذا هو النزاع. والملحوظ في هذا النزاع هي الأدلة الموجودة في المسألة الدالة على اعتبار رضا المالك، مثل لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، مضافا إلى الأدلة العامة التي تمضي العقود وتوجب الوفاء بها أو تمضي البيع وتحلله والتجارة وأمثال ذلك. فيلاحظ هذه الأدلة وما تدل عليه، وأن الشارع الذي أمضى العقود والبيوع والتجارات واعتبر فيها الرضا وطيب النفس، هل هو أمضاها وأحلها وألزم بالوفاء بها على نحو الكشف ومن حينها، أو على نحو النقل ومن حين لحوق الإجازة في مورد الفضول الذي تلحقه الإجازة؟ إذن النزاع هو في حكم الشارع يحكم على الكشف أو النقل بملاحظة هذه الأدلة العامة، مضافا إلى ملاحظة ما أسماه المصنف بالأدلة الخارجية، يقصد بذلك كما فسر الروايات الخاصة الدالة على صحة الفضول وأنه على نحو الكشف أو غير الكشف، من قبيل ما تقدم من صحيحة محمد بن قيس وأخبار الاتجار بمال اليتيم وموثقة جميل وهذه المجموعة من الأخبار التي تقدمت في أول بحث الفضولي وأشير إليها عما قريب لمناسبة. وتسميتها بالخارجية بحسب الظاهر من جهة خروجها عن الأدلة العامة وورودها في موارد خاصة، وإلا فلا نجد مناسبة لتسميتها بالخارجية مثلا. على كل الأمر سهل، المقصود أن النزاع والخلاف هنا عندما نقول هي كاشف أو ناقلة هو خلاف ليس في معناها ولكن في حكم الشارع بصحتها، هل يقول صحيح على نحو الكاشف أو صحيح على نحو الناقل، وذلك بملاحظة ما هو الموجود من الأدلة في المسألة سواء العامة أو الخاصة. وبناء على كون الخلاف هو في الحكم الشرعي كما بينا، فالمسألة لا تكون ذات وجه واحد بل ذات وجهين، بمعنى أنه إذا قلنا إن الشارع يحكم فيها بالصحة والتأثير على نحو الكشف، فلو فرض أن المجيد قصد النقل فلا يتعين الحمل على ما قصده وجها واحدا بل يكون هناك وجهان، الأخذ بما قصده ووجه آخر. وكذلك إذا قلنا إن الشارع يحكم بتأثير الإجازة على وجه النقل فقصد المجيز الكشف، عين الكلام لا يتعين وجه واحد وهو أن تكون إرادته وقصده متبعا بل وجهان، أن يؤخذ بما قصد ووجه آخر على خلافه. مثلا إذا قلنا إنها للكشف شرعا وقصد المجيز بالإجازة النقل. فهنا وجهان: الوجه الأول الحكم بصحة ما قصد وتأثير الإجازة على وجه النقل. وجه هذا الحكم أن مفاد الإجازة على الكشف الذي قلنا إن الشارع يحكم به في هذا الفرض، مفاد الإجازة وتأثير العقد من حينه إلى حين الإجازة ويستمر إلى ما بعده، هكذا هو معنى الكشف الذي يحكم به الشارع، تأثيره من حينه إلى حين الإجازة مستمرا إلى ما بعد الإجازة أيضا. من قصد النقل بحسب الفرض المجيز قصد النقل هو بعض في هذا التأثير، لم يقصد التأثير من حين العقد إلى الإجازة مستمرا إلى ما بعده في كل هذا الزمان من حين العقد وصاعدا، بل قصد النقل بمعنى التأثير في بعض هذا الزمان من حين الإجازة وصاعدا إلى ما بعدها ولاحقا إلى ما بعدها، أما ما قبلها فلا. فهو قد بعض في هذا المدلول، مدلول الإجازة التأثير من حين العقد إلى ما بعد ذلك من الزمان كله، بعض فيه وقصد التأثير في بعضه من حين الإجازة وما بعده دون ما قبل الإجازة. فيدعى أن هذا التبعيض في المدلول من حقه، يجوز له ذلك، الإجازة عند الشارع كاشفة بمعنى أنها تؤثر في كل هذا الزمان، أنا أريدها أن تؤثر في بعض لي الحق في ذلك مثلا، يدعى هذا المعنى. وقد يمنع عن ذلك ويناقش في هذا ويقال إنه لا دليل على جوازه بل الأصل العدم، ولا بد أن نلتزم بما حكم الشرع به عند وقوع الإجازة. هذا وجه الصحة. ويقابل ذلك الوجه الثاني وهو مضافا إلى ما ناقشنا الأول، أن يقال أن المجيز قصد النقل والفرض أن الشارع يحكم بأنها كاشفة، إذن ما قصده قصده المجيز لم يقع ولم يحكم به الشارع، وما يحكم به الشارع ويقع لم يقصده المجيز. والعقود وما بحكم العقود مثل هذه الإجازة في محل الكلام هي بحكم لأنها من متمماته وعلى قول هي جزء فيه، وعلى كلين فهي بوقوعها وبتماميتها يكون حكم العقد ويكون التأثير بغض النظر عن أنه من حين العقد أو من حينها. هذه العقود ومثلها الإجازة تتبع القصود، فإذا هو قصد ما لم يقع ووقع ما لم يقصد فلا يصح هذا القصد منه ولا يؤثر. هذا إذا قلنا إنها للكشف وهو قصد النقل، وأما إذا قلنا بالعكس هي للنقل بحكم الشارع وهو قصد الكشف، فكذلك هنا وجهان: الوجه الأول حكم بالصحة والأخذ بقصده، ووجه هذا الأول أن المنشأ بناء على القول بحكم الشارع فيها بالنقل، المنشأ هو النقل المطلق أي المعنى الجامع للنقل، بين النقل الذي يكون مبدأه من حين العقد والنقل الذي يكون مبدأه من حين الإجازة. إذن المنشأ هو النقل المطلق المجرد عن قيد كون مبدئه حين العقد وقيد كون مبدئه حين الإجازة، لذلك هو المشترك بين هذين. نعبر هنا بالنقل المطلق بهذا المعنى، مجرد عن كلا القيدين، قيد الابتداء من حين العقد وقيد الابتداء من حين الإجازة، ليكون ذات النقل المشترك بين الفرضين. إذن هذا هو المنشأ بناء على القول بأن الشارع يحكم فيها بالنقل. من أفراد هذا المعنى المنشأ القدر المشترك للنقل، من أفراده النقل الذي يكون من حين العقد. انظر فرضنا ماذا، الشارع يقول هي ناقلة، المجيز قصد بها الكشف يعني التأثير من حين العقد. نقول المنشأ بناء على أنها ناقلة النقل بمعناه المشترك الجامع بين ما يكون من العقد وما يكون من الإجازة. من أفراد هذا المعنى الجامع المشترك النقل الذي يكون مبدأه من حين العقد، يعني الفرد والحصة من النقل الذي قصده هذا المجيز، لأنه قصد الكشف يعني تأثير الإجازة من حين العقد، فقصد النقل بقيد كون مبدئه من حين العقد. هذا من أفراد ذاك. وبالتالي فمن أنشأ النقل بمعناه الجامع فهو إذن أنشأ هذا الفرد وهذه الحصة، ومن التزم بالنقل بقدره المشترك هو أنشأ والتزم بهذه الحصة وهي النقل من حين العقد، وذلك لانطباق ذلك المعنى المنشأ والملتزم به من النقل المطلق المشترك على الحصة الخاصة التي يريدها المجيز. النقل بحسب معنى الشارع ما أنشئ فيه النقل بمعناه المشترك، وما قصده المجيز النقل من حين العقد، وهذا المقصود فرده وحصة ذاك المعنى. واضح؟ ومن يلتزم بذاك يصح له الالتزام بهذا الانطباق عليه، فلا تنافي بينهما. واضح كيف؟ فيؤخذ بما قصده. إذا انضم إلى هذا العقد الإجازة، تم العقد وأثر على ما قصده أي النقل المقيد لعدم المنافاة بين ما يحكم به الشرع وبين ما قصد المجيز. هذا الوجه يمكن أن يورد عليه بأنه يصح لو صح ما بني عليه من كون المنشأ بناء على النقل هو النقل المشترك بين ما يقع مبدأه من حين العقد وبين ما يقع مبدأه من حين الإجازة. لو كان هذا هو الذي ينشأ بناء على النقل لأمكن أن يقال بصحة ما ذكرت، فإنما قصده المجيز حصة من هذا المعنى وينطبق ذاك عليه ولا تنافي بينهما، وإذا تم العقد بالإجازة يؤثر ما قصده. لكن يمكن أن يقال إن المنشأ بناء على النقل ليس النقل المطلق بمعنى القدر المشترك، أي المجرد من كلا قيدي مبدئية العقد ومبدئية الإجازة، بل المنشأ نقل مطلق بمعنى ما جرد من قيد كون مبدئه زمان العقد فقط، ليكون وإن كان في ظاهره مطلقا لكنه في واقعه هو النقل من حين الإجازة. هذا هو الذي ينشأ بناء على أن الشرع يقول الإجازة عندي ناقلة، يعني يؤثر العقد عند وقوع الإجازة من حين الإجازة وبها يتم ومن حينها يبدأ التأثير عندما يقول هذا. فالمقصود إذن أن من ينشئ البيع في الفضول الذي يلحقه الإجازة فهو ينشئ نقلا لم يقيده بالابتداء من حين العقد، لكن لا لأنه مطلق ومشترك، بل لأنه نقل يبتدئ من حين الإجازة. هذا هو المنشأ، وهذا حصة من المعنى منافية ومضادة لما فرض قصد المجيز له هنا من الكشف والابتداء بالنقل من حين العقد، فلا يتطابقان ويقع التنافي بينما يحكم به الشارع وبين ما يقصده المجيز. هذا إذن يمكن أن تلخصه وتقول وتجعله الوجه الثاني، لأن كنا بصدد بيان وجه الصحة والاعتراض عليه، هو هذا يمكن أن تلخصه وتقول وتجعله الوجه الثاني وهو وجه عدم الصحة، فتقول كما علم من وجه عدم الصحة على الفرض الأول، يعني ما لو قلنا إنه كاشف وهو قصد النقل، فتقول خلاصته أن الشارع يحكم فيها بالنقل والمجيز قصد الكشف، فما وقع بحكم الشارع لم يقصد، وما قصد لم يقع ولم يحكم به الشارع. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني من الأمور التي ينبه عليها هنا، ينبه فيه على ما تقع به الإجازة، وهنا وجوه بما تقع الإجازة وجوه. الأول أنها تقع باللفظ الصريح في إرادة معنى الإجازة عرفا، وهذا هو القدر المتيقن أيضا، أن يكون الإجازة باللفظ الدال عليها بالصراحة العرفية، مثل إيقاعها بلفظ أمضيت وأجازت وأنفذت ورضيت ونحو ذلك، مما يدل في متفاهم أهل العرف صراحة على أنك بصدد إجازة وإنفاذ ما تقدم من عقد. هذا هو الوجه الأول، أن نقول يعتبر الصراحة اللفظ الصريح. لكن يظهر من رواية عروة البارقي كفاية وقوع الإجازة بلفظ الكناية، والكناية إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. تقول زيد كثير الرماد، وكثرة الرماد لازم لكثرة الطبخ، وكثرة الطبخ ملزوم، وكثرة الطبخ لازم لملزوم كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف لازم لملزوم أنك كريم بيتك مفتوح تستقبل كل من جاء مثلا. المهم بواسطة لوازم متعددة، كثرة الرماد لازم لملزوم الكرم، فأنت تطلق كثرة الرماد وتريد أنه كريم، طبعا مع جواز أن تريد أيضا اللازم وهو كثرة الرماد، لأنه يكون مثلا أحيانا أنت تقف هكذا فترى موقد زيد وكثرة رمادي فتقول زيد كثير الرماد، تريد كثرة الرماد كما تريد ملزومة، ومرة لا في موقد لا في كثرة رماد، أصلا طباق غازي أو كهربائي يعني، فتقول زيد كثير الرماد، فقد تريد الملزوم. المهم أنك تريد الملزوم، الكناية متقومة بإطلاق اللازم وإرادة الملزوم، أردت اللازم أيضا أو لا هذا شيء آخر. هنا في رواية عروة، لما جاء عروة وذكر للنبي صلى الله عليه وآله ما كان من شرائه شاتين بدينار ثم بيعه إحداهما بدينار، فعاد إلى النبي بشاة ودينار، وقلنا إن الفضولية في الثاني، لأن الأول يمكن تصحيحه ولو بإذن الفحوى، من أذن بشراء شاتٍ بدينار فهو طبعاً آذن بالأولى بشراء شاتين بالدينار، لكن بيع الشات هذا لم يكن مأذوناً فيه، وهذا وقع فيه الفضولي لما جاء وذكر ما كان منه، وبالتحديد هذا الثاني، يعني مجموع القصة وفيها هذا البيع للشات ثانياً بعد شرائها أولاً. قال النبي صلى الله عليه وآله له: بارك الله لك في صفقة يمينك. هذا التعبير، هذه المباركة لا تكون عرفا، لا يصح صدورها عرفا من متكلم إلا إذا كان راضيا عن الصفقة التي هي محل المباركة. واضح؟ فالتهنئة والمباركة على الصفقة لازم ملزومه إمضاء وإنفاذ هذه الصفقة والرضا بنتائجها، فتكون كناية عن ذلك. هذه الرواية تدل على الاكتفاء بالكناية، فإنه لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم أي لفظ آخر يدل على الرضا والإجازة إلا هذا اللفظ. والمصنف قال إنه الاكتفاء بمثل ذلك ليس ببعيد ما دامت هذه الكناية بنحو يصح الاتكال عليها عرفا في أداء المعنى. إذا كان عرفا من قول بارك الله في صفقة يمينك يفهم الرضا والإنفاذ للصفقة نفسها، كما ليس ببعيد في خصوص هذا اللفظ، إذا كانت من هذا القبيل فلا مانع من القول بأنه يجوز الاعتماد على مثل هذه الكناية. هذا وجه ثاني. إذن الأول يعتبر اللفظ الصريح، الثاني كما يظهر من رواية عروة يكتفى باللفظ الكنائي كما في مورد الرواية. وجه الثالث هو الاكتفاء بالفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد، كالتصرف من قبل مالك المبيع في الثمن. مثلا شخص باع مالي كتابي فضولا، جئت وجدته واقفا هو والآخر الأصيل الذي يشتري عن نفسه، وقد وقع البيع بينهما، فقال: بعنا كتابك لهذا الشخص الطيب فلان بكذا وكذا، وهذه الدراهم هي الثمن بين أيدينا، أو بثوب بكذا موجود. فأنا ماذا صنعت؟ أخذت الدراهم وتصرفت بها، أخذت الثوب لبسته، أخذت الدابة إذا كان الثمن دابة ركبتها أو حملت عليها أحمالا، أخذت الدراهم اشتريت بها مباشرة، أمسكتها واشتريت بها مثلا، وأمثال ذلك من التصرفات. هذا التصرف الكاشف، هذا الفعل الكاشف عرفا عن الرضا مثل هذا التصرف، هذا يمكن الاكتفاء به، فإن مثل هذا التصرف يدل على أني رضيت بالبيع وصار الثمن ملكي، ولذلك لبسته أو ركبته أو اشتريت به، يعني رتبت عليه أثار الملك وتصرفت كما يتصرف المالك مثلا. من هذا القبيل، من هذا النحو من التصرف، إجازة مالك المبيع البيع الثاني الواقع على الثمن. نفس المثال، فلان باع مالي فضولا بثمن، ثم باع هو نفسه أو فضولي آخر هذا الثمن، ما جعل ثمنا في البيع الأول، باعه هو أو شخص آخر في عقد ثاني، أنا المالك جئت أجازت البيع الثاني الواقع على الثمن، ما تصرفت تصرف خارجي كما في الفرض الأول، لكني تصرفت بالإجازة فقط، أجزت البيع الثاني الواقع على الثمن. ما معنى ذلك؟ باع الفضول الأول كتابي بالثوب، ثم هو نفسه أو فضول ثاني باع الثوب بالدابة. أنا جئت قالوا لي بيع كتابك بالثوب ثم بيع الثوب بالدابة، نظرت إلى الدابة أعجبتني، أجزت بيع الثوب بالدابة. ما معنى ذلك؟ أني قد أجزت أولا بيع الكتاب بالثوب، فصار الثوب لي، فرضيت ببيعه في مقابل الدابة. إجازة بيع الثوب بالدابة إجازة البيع الثاني الواقع على ثمن البيع الأول، إجازة لهما، فتدل على أني راض بالأول وبالثاني، لا فقط بالثاني. وهذه تعرف بترتب العقود، سمر على المثمن، مر على الثمن، تجيء مسألة مستقلة وفيها شيء من الدقة، ويجيء بيان حكمها. من التصرف الدال على الرضا أيضا أن المرأة إذا زوجت فضولا تمكن هذا الزوج من الدخول بها، من الدخول عليها والدخول بها، يدخل عليها دخول الأزواج على زوجاتهن ويعاشرها وأمثال ذلك، تمكن من هذا المعنى. مثل هذا التصرف أيضا يدل على رضاها بالعقد الفضولي، كما صرح به العلامة رحمه الله. هنا يمكن أن يقال إن المقصود هنا، أقصد في خصوص تصرف هذه المزوجة فضولا بالتمكين من الدخول عليها وبها، المقصود أن هذا الفعل منها، هذا التصرف، هذا التمكين يدل على رضاها بالتزويج الفضولي. المقصود به أنه يدل من حيث هو وفي نفسه، وبقطع النظر عن أمر خارج عنه، وإلا فلقال أن يقول يعتبر لكي يكشف بالفعل، يعني معنى كلامي أنه فيه اقتضاء هذه الدلالة، إذا لوحظ في نفسي فهو يدل، لكن إذا لوحظ بضميمة أمر خارج قد يمنع عن الدلالة. من هنا يصبح النتيجة أن فيه الاقتضاء، فيحتاج ويعتبر في كشفه بالفعل عن رضاها بالتزويج أن يعرف منها أنها ممن يبالي بالعقد، بالعقد الصحيح، ويفرق بين النكاح وبين الزنا، ولا تكون من أهل الزنا، وإلا لجاز أن يكون تمكينها من باب رغبتها في الزنا، فلا يكشف عن رضاها بالتزويج. كشفه عن الرضا بالتزويج يحتاج إلى ما قلت، فمن قال إنه يكشف عن الرضا بالتزويج وأطلق، نوجهه له بالقول إنه يقصد أنه في نفسه من حيث هو كاشف، بغض النظر عن أمر خارج مثل كونها معروفة بالزنا أو ميالة إلى الزنا وأمثال ذلك، فإن هذا يمنع عن الكشف حينئذ، لكن لا ينافي أنه في نفسه فيه هذا الاقتضاء. واضح؟ على كل، ذكر المصنف بعد ذلك أن ما ذكرناه أولا من كون الإجازة لا تكون إلا باللفظ الصريح عرفان، قال هذا حكي عن بعض بل نسب إلى صريح جماعة. سأنا أقول المصنف هنا أراد ما ذكرناه أولا من اعتبار اللفظ الصريح، وأما المصنف نفسه هنا فلم يعبر إلا باللفظ، ربما يحكى عن بعض اعتبار اللفظ بل نسب إلى صريح جماعة وظاهر آخرين، يعني اعتبار اللفظ ما قيده بالصريح. يمكن أن يقال مقصوده اللفظ الصريح. أما أولا فلإمكان دعوى أنه إذا أطلق اللفظ في أمثال المقام مما يرتبط بما يقع به العقد أو ما كان من هذا القبيل كالإجازة فإنه ينصرف إلى اللفظ الصريح، كما تقول يعتبر في العقد اللفظ مثلا تريد الألفاظ الخاصة، الصيغة الخاصة، بعتك لا أي لفظ كان مثلا، هذا وجه يمكن. والوجه الثاني وهو الأهم الذي يدعوني إلى القول إنه يقصد هنا اللفظ الصريح، أن الدليل الذي يذكر لهذه الدعوة وهو اعتبار اللفظ يقاس فيه الإجازة بنفس العقد، والعقد يعتبر فيه اللفظ نعم مقابل عدم اللفظ، لكن يعتبر فيه اللفظ الخاص أيضا. اللفظ الصريح وقد تقدم من المصنف في ألفاظ العقد أنه لا يقع بالمجازات وبالكنايات وأمثال ذلك، أو على الأقل هناك نقاش وكلام في وقوعه، فالقدر متيقن من اللفظ الذي يقع به العقد بناء على اعتبار اللفظ هي الألفاظ الصريحة لا الكنائية ولا المجازية. وكان له كلام كثير هناك يعني، وفيه نوع من دقة. على كل لهذا وذاك يمكن أن أقول إنه هنا يريد اللفظ الصريح، ويمكن أن يقال له سيرا مع ظاهر عبارة هو يريد هنا أصل اللفظ كما يظهر من مقابلته بالاكتفاء بالفعل مثلا في بعض الكلام. بغض النظر عن هذه الخصوصية يريد اللفظ الصريح أو مطلق اللفظ، المهم يقول هنا إنه حكي عن بعض بل نسب إلى صريح جماعة اعتبار اللفظ، لكن في نسبة ذلك إلى صريح جماعة نظر، إنه جماعة صرحوا باعتبار اللفظ. منشأ هذا النظر وإن لم يبينه يحتمل جدا أنه ما ستعرفه عندما يتعرض المصنف لكلمات القوم في موارد مختلفة، فإنك ستعرف هناك ظهور هذه الكلمات في الموارد المختلفة في كفاية الرضا. الرضا يكفي، واضح؟ فإذا كان هذا هو ظاهرهم كفاية الرضا، كيف يدعى وينسب إلى صريح جماعة أنه يعتبر اللفظ أو اللفظ الصريح مثلا؟ هذه كلمات الجماعة كما ستعرف تفيد كفاية الرضا، لعل هذا هو منشأ النظر. وعلى كل حال فقد استدل لهذا القول أي اعتبار اللفظ بأدلة، وأنا قلت يحتمل إرادة اعتبار اللفظ الخاص، ومن قرائن هذا الاحتمال هو هذا الدليل الأول الذي سنذكره، والذي حاصله أن الإجازة هي كالعقد كالبيع نفسه في استقرار الملك بها، أي أن استقرار البيع وزوال التعليق والتوقف منه كما يحتاج إلى نفس العقد يستقر ويؤثر أثره بلا توقف على شيء يحتاج إلى الإجازة، من دون إجازة يكون هناك في البيع توقف وتعليق، بالإجازة يستقر. فلكي يكون هناك بيع مستقر نحن محتاجون إلى أمرين، إلى العقد وأصل البيع نفسه وإلى الإجازة، وهي مثل العقد في استقرار البيع ومعناه ومفاده في الخارج. إذن الإجازة كالبيع كالعقد نفسه في استقرار معنى البيع بها. وكما لا يكون العقد إلا بالألفاظ، فكذلك هي التي هي مثله في استقرار البيع بها لا تكون إلا بالألفاظ بسبب هذا الاشتراك بينهما في استقرار الملك بكل منهما، في توقف استقرار الملك عليهما. قال المصنف بعد ذكر هذا الدليل إنه يشبه المصادرة، وذلك لأنه مبني على دعوى أن الإجازة كالبيع في استقرار الملك، وهو أول الكلام من قال إن الإجازة كالبيع في استقرار الملك، بل من يقول إن اللفظ لا يعتبر فيها هو بالفعل يجعلها شيئا غير البيع في استقرار الملك، ليست مثله في هذه الجهة. فالبيع هو العقد والسبب المحقق للملك والاستقراره، لكن الإجازة شرط في هذا العقد وليست على حد هذا العقد في توقف هذا الاستقرار عليه. واضح الفرق؟ من يقول لا يعتبر فيها اللفظ يفرق، يقول العقد هو السبب الذي به البيع واستقراره، والإجازة شرط في تفعيل وتأثير هذا السبب وليست على حد هذا السبب وشريكة له في استقرار البيع. من يقول لا تحتاج اللفظ مرجع كلامي إلى هذا. واضح؟ فأنت أن تدعي ابتداء أن الإجازة كالبيع في استقرار الملك بها، هذا أول كلام، هو هذا محل النزاع. من يقول تحتاج إلى اللفظ يقول هي كالبيع يستقر البيع، هي كالعقد يستقر البيع بها. من يقول لا تحتاج إلى اللفظ يقول هي ليست كالبيع استقرار، هي ليست كالعقد استقرار البيع بالعقد، أما هي فشرط في هذا العقد وليست عديلة للعقد في تأثير استقرار الملك. واضح كيف؟ فهذا هو محل النزاع، دعوى أنها مثله تمسك بمحل النزاع، مصادرة، استدلال بنفس ما هو محل الخلاف والنزاع. هذا مضافا إلى أنه لو سلم كونها كالبيع فثبوت، لو سلم كونها كالبيع مثلا يعني فلنقل هي مثلا جزء العقد وليست شرطا في تفعيل تأثير العقد، فهي جزء البيع، هي كالبيع مثل بقية أجزاء البيع، هي من هذا البيع، فثبوت اعتبار اللفظ فيها بهذا الاشتراك وبكونها جزء البيع وبشبهها بالبيع في استقرار الملك، ثبوت ذلك بهذا الشبه بهذا الاشتراك متوقف على أن يكون اللفظ معتبرا في البيع نفسه. البيع نفسه لابد فيه من اللفظ، والإجازة كالبيع فيعتبر اللفظ في الإجازة، لكننا نقول نفس البيع لا يعتبر فيه اللفظ. ولذلك قلنا في بحث المعاطات إن البيع يقع بالفعل بالتعاطي بل بالعطاء من طرف واحد، يعني من دون لفظ، وجعلنا المعاطاه بيعا واستدللنا على صحتها بأدلة أحل الله البيع. واضح؟ نعم، لم نستدل بأوفوا بالعقود لأن ليست عقدا باعتبار العقد مثلا أو ربما استدللنا لسيت ما أدري، لكن إذا كنا ما استدللنا به فمن باب أن العقد يعني هذا التعاقد اللفظي، لكن هي بيع أحل الله البيع، فالبيع يقع باللفظ ويقع بغيره ولا يتوقف على اللفظ. فحتى لو سلمنا شباهة الإجازة البيع في استقرار الملك بمجموعهما بهما جميعا وكافأنا بينهما أو جعلناها جزء البيع أصلا، مع ذلك لا يعني هذا كفاية ذلك في كونها يعتبر فيها اللفظ، لأن هذا فرع أن يكون البيع يعتبر فيه اللفظ والبيع لم نعتبره فيه، بل قلنا يقع بالمعاطات. هذا أصل الدليل وهذا وجه النظر فيه، لكن ربما يوجه هذا الدليل بتوجيه آخر فيقال إن استقراء النواقل الاختيارية اللازمة في الشرع كالبيع والإجارة ونحوهما، هذا الاستقراء يدل على أن هذه النواقل كلها يعتبر فيها اللفظ، نواقل الاختيارية مقابل الإرث، فإنه ناقل لازم لكنه ليس اختياريا بل قهري بحكم الشارع. النواقل اللازمة مقابل الجائز، لأنه تكلمنا هنا عن نواقل لازمة اختيارية، فالاختيارية مقابل الإرث، واللازمة مقابل الجائزة من النواقل مثل الهبة، وكونها من النواقل مقابل ما ليس من النواقل مثل العارية والوكالة والوديعة مما ليس فيه نقل. فعبارة النواقل اللازمة الاختيارية يحترز فيها عن هذه الأمور، عما ليس بنواقل وعن النواقل غير اللازمة وعن النواقل اللازمة القهرية كالإرث. هذه النواقل اللازمة الاختيارية عندما نستقرئها في الشرع يدلنا الاستقراء على أنها كلها يعتبر فيها اللفظ، لا تؤثر النقل اللازمة الاختيارية المفروضة فيها إلا باللفظ، وهذه كبرى. ثم نضم إلى هذه الكبرى صغرى مفادها أن النقل في مثل البيع الفضولي الذي يلحق الإجازة هو حقيقة يتحقق بالإجازة بغض النظر عنه على نحو الكشف أو على نحو النقل، الإجازة تحقق النقل سواء حققته من حينها أو من حين العقل، لكن قبل الإجازة ومن دون إجازة لا نقل، بالإجازة يكون النقل. ففي البيع الفضولي الذي يلحق الإجازة النقل اللازم الاختياري الذي يكون في البيع غير فضولي عند البيع وبنفس البيع، هذا في الفضولي الذي يلحق الإجازة هو في الحقيقة بنفس الإجازة تحققه الإجازة سواء حققته من حينها أو من حين العقد. إذن الإجازة في البيع الفضولي هي الناقل اللازم الاختياري، فيلحقها حكم النواقل اللازمة الاختيارية اللي أثبتناه في الكبرى وهو أنها تحتاج إلى اللفظ. هذا التوجيه مع أنه قد يكون أدق من البيان الأول من أصل بيان الدليل، مع ذلك تنظر فيه المصنف وأيضا لم يبين وجهه، كما قال في أصل بيانه في أصل بيان الدليل نظر ولم يبين ونحن شرحناه، هنا أيضا تنظر فيه ولم يبين وجه النظر، ونحن نقول لعل الوجه فيه أولا أننا لو سلمنا كون الناقل اللازم يكون باللفظ سلمنا الكبرى، إلا أننا نمنع الصغرى وكون النقل في العقد الفضولي الذي تلحقه الإجازة هو بنفس الإجازة، بل نقول النقل فيه هو بالعقد حتى بناء على كون الإجازة ناقلة. نقول النقل بالعقد، غاية الأمر أن الإجازة شرط في تأثير هذا العقد، فيؤثر هو من حينها، ينقل هو من حينها، لأنها هي التي تنقل من حينها، فضلا عن الكشف الذي معناه أن العقد هو الناقل من حينه، خصوصا على ذلك الوجه الثاني أظن أو الأول من وجوه الاستدلال للكشف، الذي جعل فيه بحسب تقرير الدليل ذات العقد هي السبب التام. أوفوا بالعقود، فالإجازة التي تأتي لا دور لها، لا بد أن تأتي لكن لا دور لها، فقد تدل على تحقق ما هو واجب الوفاء من السبب التام أي العقد. على هذا وعلى الكشف عموما واضح أن الناقل هو العقد، لكن حتى على النقل نقول لك الناقل هو العقد، والإجازة شرط يتم عندها فاعلية العقد المؤثر وتأثيره، فالعقد ينقل الملك عند الإجازة، لا أن الإجازة عند تحققها تكون هي الناقل. إذن العقد هو الناقل اللازم الاختياري في البيع، وهو الذي يكون له حكم الكبرى، وهو أن الناقل الاختياري اللازم لابد له من اللفظ، لا الإجازة لابد لها من اللفظ. هذا كما قلت لو سلمنا أن الإجازة أو سلمنا الكبرى وأن الناقل اللازم الاختياري يحتاج إلى اللفظ، فنقول الناقل اللازم هنا هو العقد. ثانيا نقول بمنع ذلك ولا نسلم كبرى اعتبار اللفظ في النواقل اللازمة، وذلك لانتقاد ذلك بمثل النكاح، فإن النكاح من النواقل في الجملة، ينقل المهر إليها، يملكها المهر، حتى لا نقول ينقل بضعا مقابل بضع، لكن ينقل المهر في الجملة هو من النواقل، ومع ذلك لا يعتبر في إجازته اللفظ بل يكفي فيها السكوت، والسكوت عدم اللفظ أصلا، مجرد فعل السكوت والصمت وعدم التلفظ، واضح؟ إلا أن يقال هنا هذا الذي ذكرته من كفاية السكوت في النكاح مخصوص بمورد خاص وهي البكر، لسبب خاص كما يقول مصنف لاحقا هو رفع الحرج عنها وعنا كما سنوضحه، فلا يصح التعدي عنه إلى غيره، ودعوى قاعدة عامة أن النواقل الاختيارية لا تحتاج إلى اللفظ انطلاقا من هذا المورد الخاص، فلا يصح النقد حينئذ بكفاية السكوت في النكاح على كبرى اعتبار اللفظ في النواقل الاختيارية. على كل، أفرض هذا الجواب الثاني لم يتم من أصله، نكتفي بالأول، لكن ألفت نظرك هنا إلى أننا لم ننقض على هذا التوجيه، نحن ذكرنا الدليل وقلنا قد يوجه في التوجيه له، لم ننقض عليه وعلى كبراه بالمعاطات. كبراه ماذا كانت؟ النواقل اللازمة الاختيارية تحتاج إلى اللفظ، ما نقدنا بالمعاطات، قلنا هذا غير صحيح، فإن المعاطات لا، فإن الباقي يقع المعطاة ولا يحتاج إلى لفظ. ها، لماذا لم ننقض؟ لأن المقدمة في هذه الكبرى موضوعها النواقل اللازمة الاختيارية، والمعاطاه ليست ناقلا لازما، لان افرض قلنا هي بيع، لكن نقول بيع جائز، فلا يصح النقد بالمعاطاه على هذه الكبرى. نعم، اصل البيان كان مبنيا على تشبيه الاجازه بمطلق البيع، الاجازه كالبيع في استقرار الملك بها. هناك نقدنا، قلنا البيع ليس يحتاج إلى لفظ حتى تكون الإجازة التي تشبهه في استقرار الملك أيضا محتاجة إلى لفظ، وهو يقع هذا البيع بالمعاطة. هذا لأن بنيت على التشبيه مطلق البيع بالبيع من حيثه، نقضنا بالمعاطة التي ليست بلازمة لأنه لم تشبه بالبيع اللازم، بالبيع. أما هنا فالكبرى هي أن الناقل اللازم يحتاج إلى اللفظ، فلا يصح النقد عليه بالمعاطات، فإن المعاطات ناقل غير لازم. فالتفت إلى هذا جيدا. ثم على كل حال بعدما ذكرنا كله، يقول المصنف إنه لولا شبهة الإجماع على اعتبار اللفظ الحاصلة هذه الشبهة من عبارة جماعة من المعاصرين لتعين القول بوجه رابع. نحن ذكرنا ثلاثة وجوه: اعتبار اللفظ الصريح في الإجازة، وكفاية اللفظ الكنائي، وكفاية الفعل الكاشف عن الرضا حتى لا لفظ أصلا، لكن لابد من أن يكون شيء في الخارج يبرز ويكشف الرضا، يبرز الرضا ويكشف عنه ولو مثل الفعل. في الوجه الرابع نقول لا عبرة بشيء من الكواشف والمبرزات المذكورة لا اللفظ ولا الفعل، وإنما العبرة بنفس الرضا، بنفس الرضا. نعم أنا أحتاج إلى أن أحرزه وأعلم به، لكن لا يشترط في هذا الذي يكون سبب العلم والإحراز أن يكون لفظا صريحا، ولا حتى أن يكون لفظا كنائيا، ولا حتى أن يكون لفظا ويكون فعلا، ولا حتى أن لا يكون لفظا ويكون فعلا. لا أحتاج، يكفي أن أعلم من أي طريق كان، حتى لو أني بالمنام رأيت أن فلانا راض فحصل لي العلم من هذا المنام مثلا. واضح؟ لا أحتاج لا إلى لفظ ولا إلى فعل، العبرة بذاك الرضا. هذا يمكن القول به لأنه هو الذي يمكن استظهاره من فتاوى العلماء وكلماتهم ومن النصوص أيضا، استقراء الكلمات والفتاوى ثم النصوص وبيان كيف أن هذا هو الظاهر منها يأتي لاحقا. قال الأول أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس خلافا في مفهومها اللغوي، يعني وفي معنى الإجازة وضعا أو حتى انصرافا، لتكون المسألة التي نحن بصددها على تقدير كون الخلاف كذلك ذات وجه واحد، بل الخلاف هو في حكمه الشرعي بحسب ملاحظة الأدلة، أدلة اعتبار رضا المالك وأدلة وجوب الوفاء بالعقود وغيرهما من الأدلة الخارجية الخارجة عن هذين العمومين، عموم الوفاء والإمضاء وعموم اعتبار الرضا مثل الأدلة الخاصة. وعلى هذا ففيما نحن فيه من مسألة، وهي أن نقول هي للكشف وقصد النقل أو بالعكس، لا تكون ذات وجه واحد، يكون ذات وجهين. فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة يعني قصد معنى النقل على القول بالكشف، أو الإمضاء من حين العقد أي الكشف على القول بالنقل، ففي صحتها وجهان لا يتعين الصحة، ووجه واحد والأخذ بما قصده. الثاني يأتي لاحقا، والحمد لله رب العالمين.